بروفيسور ساحل، أنه رئيس الجمهورية في خطابه السنة الماضية بذكرى العاشرة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية أكد أن الجزائر ستنفذ يعني بحذافيرها وبلا أدنى تنازل إجراءات الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
نعم، بعدما زكاه الشعب، يعني زكى الشعب هذه الخطوة السياسية القانونية الهامة من خلال استفتائه وتصويته بقوة لصالح هذا الميثاق، أكيد أنه حان الوقت كي يتم التفعيل العملي لبنوده في أرض الواقع وقطف ثماره كما سبق وأن أشرت تدريجيا وليس دفعة واحدة،
وحتى صلاحيات تنفيذ غير منتهية، يعني ممكن ينفذ في أي لحظة. يعني
نعم، معنى لهذا السبب كنا أشرنا وقلنا أنه هذا النص القانوني جاء شاملا كمحاولة لمعالجة كل الأبعاد المتصلة بالمأساة الوطنية، وسمح بالتكفل بضحايا المأساة الوطنية، وحدد إجراءات كثيرة مثل انقضاء الدعوة العمومية وكيفية تطبيقها، مسألة العفو، استبدال العقوبات وغيرها من التدابير. كل هذا يمثل البعد والجانب الإيجابي القانوني المحض، لكن الأبعاد الأخرى لا تظهر هكذا بشكل آني ومباشر، وإنما تظهر مع الوقت.
يعني
من بين أهم الثمار التي أنتجها الشعب أو قطفها الشعب الجزائري من خلال تطبيق هذا الميثاق، وهو استرجاع السلم والأمن والاستقرار. وما هو الشيء الإيجابي الذي تمخض عن استرجاع السلم والأمن والاستقرار؟ وهو الذي سمح أولا للشعب الجزائري بأن يستعيد الثقة في بعضه البعض، وهذا شيء مهم جدا بعدما كان الاقتتال فيما بين الجزائريين. شيء ثاني أنه سمح للدولة الجزائرية أن تشرع مرة أخرى في إعادة بناء ما تم تدميره، لأنه في الواقع هذه المأساة الوطنية جاءت كمرحلة أوقفت مسار البناء الذي شرعت فيه الجزائر منذ الاستقلال، لأنه الدولة الجزائرية استعادت قواها وبعد استرجاع سيادتها في 1962 شرعت في إعادة بناء ذاتها. جاءت هذه المأساة الوطنية للأسف الشديد وأوقفت هذا المسار،
عطلت كل شيء. يعني
أكيد مدام الحياة كانت مهددة، الأمة كانت وجود الأمة الجزائرية كان مهدد، الدولة الجزائرية في ركائزها وبناها كانت مهددة. وبالتالي سمح لنا أولا باسترجاع السلم والأمن والاستقرار كما قلت، وهو الذي أدى إلى أو سمح للدولة أن تشرع في بعث التنمية مرة أخرى. تلاحظ اليوم منذ ذلك الوقت إلى غاية اليوم مسار التنمية يعني قطع أشواط مهمة جدا، وهذا أيضا ما يشكل أحد الأبعاد الأساسية في مواجهة الظاهرة الإرهابية ومخلفاتها. أكثر من ذلك، من بين أهم المزايا والإيجابيات التي يمكن أن نستخلصها من تطبيق هذا وتنفيذ هذا الميثاق، وهو أنه سمح للشعب الجزائري أن يكون نوع من المناعة التي تسمح له بأن لا يعود مرة أخرى إلى هذا النوع من المآسي التي عشناها. وأكثر من ذلك، تلاحظ بأنه وهنا ممكن أخوض في هذا البعد الفلسفي والسياسي الهام لهذا الميثاق، أنه سمح بأن يكرس فلسفة الحوار كآلية من آليات معالجة الأزمات الداخلية والنزاعات الداخلية.
وبخصوص فلسفة الحوار أستاذ رخيلة، وكأن الرئيس كان يستشرف ما يحدث الآن في الوطن العربي من اقتتال داخلي، وأكد على كلمة داخلي، ومدبر خارجا. يعني الرئيس كان يقول أنه كان ما حدث في الجزائر لم يكن يحدث لولا الدسائس والمخططات التي كانت تحاك هنا وهناك، وما تعيشه بعض الدول العربية من تقريب تحطيم شبه كل لكل مقومات الحياة فيها لم يكن يحدث لولا هذه المخططات. الرئيس اقترح حل، والآن أصبح مرجع يعني تسوية كل نزاع حتى ولو كان داخلي بالطرق السلمية واعتماد المصالحة كخيار استراتيجي لحل كل أزمات. يعني
هو من يقرأ تاريخ المغرب العربي على الأقل وعلاقته بالمشرق يوجد أنه ما يصيب هذه البقعة من الأرض يصل بقع أخرى يعني في المنطقة، لكن للأسف احنا في الجزائر كان فيه إدراك أنه ما يجري في الجزائر لا يكون بمعزل عن بيئتها ومحيطها اللي هي موجودة فيه، ولذلك بمجرد الأخوة في الوطن العربي لم يتعظوا لم يستفيدوا لم يعملوا بما شاهدوه ولاحظوه في المعالجة الجزائرية.
أستاذ الرخيلة، قبل قليل كنت تخوض في خيار مصالحة كخيار استراتيجي لتجنب الهزات التي قد تعصف بمقومات التماسك الداخلي في عند الدول. يعني
هو الجزائر كانت مدركة للمتغيرات الدولية موجودة سواء في المنطقة ولا في العلاقات الدولية، لا سيما بعد سقوط جدار برلين وانفكاك الاتحاد السوفيتي وانعكاسات ذلك على المنطقة، باعتبار أنه بشكل أو بآخر الاتحاد السوفيتي كان حليف استراتيجي للمجموعة العربية. هذه الانعكاسات، هذه النتائج، هذه التداعيات خلات السلطات الجزائرية سواء من خلال القمم العربية أو من خلال اتصالات ثنائية اللي كانت مع بعض الأخطار أنها تقدم القراءة صائبة للحراك اللي موجود داخل كل قطر، ومن باب النصيحة ولكن للأسف لم يكن هناك تحيين للفكر العربي مع ما هو موجود من متغيرات جديدة، ولذلك لم يسمع صوت الجزائر من قبل بعض الأقطار الشقيقة اللي عرفت زميلي كان يقول بأنه الأحداث اللي عرفتها الجزائر هدمت ما تم بناؤه من 92 من 62 إلى غاية 92، هي فعلا أوقفت عملية البناء في نفس الوقت هدمت ما بنية هذا الشيء اللي كانت السلطة الجزائرية تنبه الأخوة في الأقطار العربية للخطر اللي راه يتمثلوا هذا الحراك ووجوب المعالجة من خلال الاستفادة من التجربة الجزائرية، من خلال الاستفادة من الآليات التي وضعت، والآليات لم تكن آلية سرية، هي موجودة في قوانين نشرت ومعروفة وفي متناول الكل، لكن المرحلة يعني وهذا نقرأ من خلال كيف نقول أنه لما نقرأ المواقف الجزائرية من خلال الأحداث اللي عرفها أي قطر من الأقطار العربية والمعالجة وموقف حتى من المعالجات التي طرحت سواء إقليميا أو محليا، ندرك بأنه الأخوة العرب لم يستفيدوا من التجربة الجزائرية، لم يستفيدوا من النصيحة الجزائرية، لم يستفيدوا من المقاربة الجزائرية للأحداث اللي كانت تعيشها المنطقة، وهي النتيجة هي معروفة، وأنه الدمار في دمار
كلي.
واستمرار دمار. وخليني أنا أفتح قوس وأقول بأنه على المستوى الأخوة في ليبيا ولا الأخوة في العراق ولا الأخوة اليوم في سوريا والأخوة اليوم في اليمن، لو تم فيه على المستوى مثلا المغربي وعلى المستوى التونسي بشكل أو بآخر بالرغم من أن الأوضاع لم تصل إلى ما وصلت إليه في الجزائر، ولكن تم امتصاص ذلك الشيء اللي لاحظناه، التغيرات اللي حصلت على مستوى المغرب فيما يخص الطبقة السياسية، الشيء اللي لاحظناه على مستوى القطر التونسي كذلك في إضافات جديدة في العمل السياسي يؤكد بأن، وهذا اللي يقر به الأخوة في تونس يقرون بأنهم استفادوا من الآليات التي اعتمدت من طرف الجزائر، استفادوا من النصيحة التي قدمت من السلطات الجزائرية، ولذلك المناعة اكتسبها الشيء وحدها فقط في كذلك حتى على مستوى السلطات العمومية في الجزائر الآن فيه تكيف وفيه صار فيه إمكانيات معالجة ما يطرح من قضايا، والفضل لمن يرجع للقوانين هذه اللي وضعت أطر لملفات لمعالجة ملفات مطروحة، وهذه الملفات ثمنها باهظ ولكن في سبيل الاستقرار، في سبيل الأمن، في سبيل استعادة السكينة، يهون تهون المبالغ المالية التي تصرف في معالجة الوضعيات التي خلقتها الأحداث اللي دامت عشرية من الزمن.
جيد بروفيسور ساحل، والآن الجزائر يعني تقطف ثمار يعني المصالحة ونستنشق يعني نسمات السلم، يعني هل يمكن اعتبار يعني تدابير يعني ميثاق السلم والمصالحة الوطنية كوصفة يعني قابلة للتصدير، يعني لوقت كل مخططات التحطيم الداخلي والأزمات الداخلية التي تعيشها الدول؟ يعني
أكيد أنا أكثر أقول ليس فقط وصفة، وإنما أصبحت تدابير مرجعية، سيدي مزيو دو ريفيرونس، مرجعية بحكم، وهذا بشهادة كثير من الدول، كثير من المنظمات. مؤخرا فقط كان فيه تنظيم لورشة دولية هنا بالجزائر في ما يتصل بمكافحة الإرهاب ودور الديمقراطية في ذلك. تلاحظ بأنه ما 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 تناقلته مختلف التقارير الإعلامية أكدت بأنه جزء من الحديث عن الديمقراطية كأسلوب من أساليب مواجهة التطرف ومواجهة الإرهاب يرتبط بهذا النوع من التدابير، ولا سيما ما يتصل بالسلم والمصالحة. وبالتالي يمكن أن تكون كمرجعية بالنسبة لي أي دولة تعاني من أزمة داخلية، بحكم أنه الحديث عن السلم والمصالحة كما قلنا شمل مجموعة من تدابير القانونية، لكن تجسد نوع من الفلسفة، نوع من التصور السياسي الذي يمكن أن نستلهم منه ونكيفه مع خصوصيات كل مجتمع. بمعنى إذا كان الديمقراطية مثلا عندها مبادئ عامة، لكن تطبيقها لا يمكن أن يكون بنفس الشكل في كل مجتمع وفي كل دولة، بمعنى لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات، خصوصيات المجتمع وطبيعة الأزمة التي يعيشها. لكن كسبيل كآلية
كقاعدة يعني.
كقاعدة كأرضية يمكن أن نعتمد على هذا الميثاق،
والنتائج حاضرة يعني.
نعم، لماذا؟ لأنه كما قلت يمكن أن يؤخذ به في مواجهة الأزمات الداخلية على أساس أنه السياسي، أقصد على أساس أنه يعطي الأولوية لثقافة الحوار وثقافة السلم، وهذا مهم جدا. يمكن أن تكون كمرجعية في مجال مكافحة الإرهاب من منطلق أنه، وهنا تكمن أهمية المقاربة الجزائرية، على أنها لا تستند إلى رؤية جزئية فقط. تلاحظ اليوم مثلا ما تعاني منه بعض الدول الغربية من ويلات الإرهاب، وكأنها تريد أن تواجه هذه الظاهرة فقط من وجهة نظر أمنية، كمعالجة أمنية، وهذا خطأ، هذا خطأ منهجي. بمعنى إذا أرادوا أن يستلهموا من تجربة الجزائرية، وهم يحاولون أن بشكل أو بآخر أن يستفيدوا من هذه التجربة، هم مقتنعون بأنه لابد من الاعتماد على تصور شامل، والتصور الشامل المقصود هنا هو أن يشمل البعد الأمني ويشمل البعد السياسي من خلال تثمين ثقافة السلم والمصالحة. ثم أكثر من ذلك أشرنا إلى أن أهمية الميثاق تكمن في أنه أخرج الحوار كآلية ليس فقط لمواجهة الأزمات الداخلية، وإنما حتى الأزمات ذات الأبعاد فوق وطنية. بمعنى قد تكون أمام أزمة وطنية وتتحول إلى أزمة إقليمية ونزاع، وهو ما يحدث اليوم في ليبيا مثلا، ما يحدث اليوم في سوريا. وهنا تكمن أهمية هذا النوع من المواثيق كميثاق السلم والمصالحة، بحيث أنه يمكن أن يشكل أرضية لبعث الحوار، وبعث الحوار بمعنى إعادة بناء الثقة فيما بين الأطراف. والكل يعلم في أبجديات التفاوض ومعالجة الأزمات وإدارة الأزمات أنه لابد أن نقدم تنازلات من هنا وهناك، قصد تحقيق ماذا؟ قصد تحقيق أهداف أساسية، عودة الأمن، عودة السلم، وعودة الاستقرار.
وبذكر التنازلات والمقاربة الكل أمني غير مضمونة النتائج، وما حدث في كولومبيا بعد 50 سنة، يعني الفرقاء يجلسون على طاولة التوقيع على هدنة. يعني أستاذ رخيلة، يعني البعض يرى أن عقيدة الجزائر يعني في تسوية يعني ومقاربة الجزائر في تسوية النزاعات يعني سواء كان داخليا وهي محركة بأيدي خارجية في الحقيقة تنسجم مع مواثيق الأمم المتحدة التي تدعو دائما إلى تسوية النزاعات بطرق سلمية.
لا ننسى بأن الجزائر كان عندها دور في إثراء لوائح الأمم المتحدة اللي هي أساس القانون الدولي ونسيما القانون الدولي الإنساني. ماذا؟ لأنه لم تكن حركة الجزائرية حركة تحررية فحسب، بل كانت حركة ذات أبعاد إنسانية لا انعكاستها على المجتمع الدولي وبالنتيجة على القانون الدولي. اليوم في العقيدة أنت المصالحة يقر بها كبار العالم من خلال ملفات التي كان للجزائر دور فيها، سواء ملف الصراع الأثيوبي أو الملف على المستوى الإفريقي، ولأخيرا فيما يخص الساحل والنزاعات الدولية. يعني الجزائر صار عندها فضل في أنها وفرت أسس من إنتاج الجزائر للتأسيس
منهجية
بالضبط للتأسيس لثقافة المصالحة في العلاقات الدولية وفي العلاقات البينية بين الدول، سواء في العلاقات البينية أو العلاقات بين المجموعات الدولية. ولذلك أنا أقول بأنه الآن إدراكا لهذا الدور هذا لا نتعجب لما نشوف بأن الجزائر الآن كونها تعتبر بأنه من المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري أنه سلم المصالحة، وسلم المصالحة يؤكد عظمة الشعب الجزائري، لأنه الشعب الجزائري هو اللي كان معني، هو اللي كان معني بامتصاص الآثار والمخلفات اللي تركتها عملية الاقتتال لمدة عشرية من الزمن العشرية الدموية. هذا الشيء قدره المؤسس الدستوري، قدروا قيمه وجعل منه بمثابة مرجعية في الفكر الدستوري الجزائري، بحيث أنه الديباجة تاع الدستور 7 فبراير 2016 عكست. ولما نقول الديباجة في أي دستور من الدستور هي جزء لا يتجزأ،
خريطة الطريق يعني
بالضبط، هي مكون من مكونات الدستور
الدولة
بالضبط، هي فلسفة الدولة الجزائرية. من بين الأسس التي تقوم عليها اليوم تقوم على مسألة المصالحة والسلم. ما هو غاية الأمم المتحدة؟ هو إقرار الأمن والسلم العالميين. إذا كان إقرار الأمن والسلم العالميين هذا مبدأ من المبادئ اللي تقوم عليها الأمم المتحدة، وللأسف ما تمكنتش من أنها تتكرسها، هذا الإسهام الجزائري أنا بالنسبة لي يدخل في إطار القانون الدولي. ولما نقول الدستور الجزائري أنا أسمى وثيقة لخصت وما وخصت مسألة المصالحة وجعلت منها ثابت من الثوابت الدستورية في الجزائر، بحيث لا يمكن لأي مجموعة تصل السلطة أنها تتجاوز هذا الثابت
أو تتجاهل
هذا الثابت. لماذا؟ لأنه هذا الثابت يؤكد تماسك الشعب الجزائري، يؤكد الوحدة تاع الشعب الجزائري، يؤكد أنه القرار السيادي للشعب الجزائري. لما نتكلم عن الدستور نتكلم عن القرار السيادي لشعب من الشعوب. هذا المسألة تاع المصالحة رأى المؤسس الدستوري أكد بأنه الشعب الجزائري يتبناها ويحافظ عليها ومحافظ عليها في فقرة.
وبديك المصالحة أستاذ ساحل لا يمكن التكلم عن تحقيق نتائج المصالحة دون يعني جنوح الشعب، يعني الشعب اختار المصالحة وكأنه قال بصريح العبارة عفى الله عما سلف، مستعد احتضان كل الذين غرر بهم. يعني
طبعا حينما استفتي الشعب وصوت بقوة لصالح هذا الميثاق فهو أكيد أراد أن يتجاوز هذه المحنة وينتقل إلى خطوة جديدة وإلى مرحلة جديدة في تاريخه. ممكن أكثر من ذلك تلاحظ أنه، وهنا ممكن أكمل ما قاله الأستاذ الخيلة، هذا المكان الهامة التي أعطاها الدستور الجزائري الأخير وتعديل الدستور الأخير سنة 2016 لميثاق السلم والمصالحة، وجعله جزءا ليس فقط من ديباجة الدستور، وإنما كما قال هو جزء من مرجعية سياسية والفلسفة السياسية والثقافة السياسية التي تسير عليها الدولة الجزائر. وهنا أقول بأنه هذا الميثاق، ونتفق أيضا مع ما قاله الأستاذ، حينما يمكننا كجزائريين أن نفتخر ونعتبر هذه الوثيقة كلبنة جديدة قد نعتبرها مساهمة وإضافة لتطوير القيم القانونية التي تحكم الإنسانية اليوم. وبالتالي في اعتقادي القيمة القانونية والسياسية كبيرة جدا لهذه الوثيقة، علينا أن نحسن تثمين هذه القيمة ونسوق لها. لماذا الآخرون حينما ينتجون أشياء ضئيلة يجعلون منها أشياء كبيرة؟ فأيضا علينا كجزائريين، وهنا ممكن
من حق الجزائر أن تفتخر بالمقاربة.
نعم نعم، علينا أن نثمن. وأكثر من ذلك ممكن أقول بأنه الإعلام الوطني بمختلف وسائله وأنواعه له دور مهم في هذا الاتجاه، بمعنى يقع عليه دور كبير في تثمين الأهمية السياسية والقانونية والتاريخية لهذه الوثيقة الهامة.
شكرا بروفيسور ساحل. وفي الأخير يعني تدابير وإجراءات قانون المصالحة الوطنية، وكما قاله السيد الرئيس في أكثر من مناسبة باسم الدولة الجزائرية القوية وباسم الشعب، جدد كان يجدد دائما دعوته للمغرر بهم لترك السلاح والاستفادة في أي وقت من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. بروفيسور ساحل المختص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومحلل القناة الأولى، أشكرك على تلبية دعوة البرنامج. المحامي والحقوق والعضو الأسبق في المجلس الدستوري الأستاذ عامر خيلة، شكرا جزيلا على تلبية دعوة البرنامج. الشكر موصول للفريق العامل، إلى اللقاء والسلام عليكم.